إما القلب. نعم. يقول الذي فهمنا من قولك أن من استهزأ وقال أن لحيتك كأنها ما أعرف إيش أو ثوبك قصير كأنه فستان أن القائل كافر لأنه مستهزئ بدين الله. لا أنا ما قلت هذا الكلام، أنا قلت إن كان يعني فعلا الثوب يعني ما هو يعني منظرا أو اللحية تكون كذا، يعني إن كان يريد الاستهزاء بصاحب اللحية شيء، وإن كان يريد الاستهزاء باللحية على أنها من دين الله هذا شيء إيش آخر، هذا فعل لكن قد ينم عن اعتقاد وقد إيش وقد لا ينم. أحيانا بعض الملتزمين يرى بعض الناس شوف يعني اللحية ما هي لو هذبها يكون إيش، لو يعني مشطها، لو يعني عدلها، لو يعني يكون هذا يعني طيب من المسألة عمل، لكن قد يعني يكون الباعث له اعتقاد وقد لا يكون. يقول من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هكذا الحديث هكذا النص. يقول ولكن بالنسبة لما يسترق الشيطان ويخبرونه لهؤلاء العرافين، يخبرون الشخص لما يسترق تسترق الشياطين، قل فهل يكذب أو يكذب الكلام على الكلام على ما مش فهل يكذب على الكلام مع المسترق؟ ايش يريد؟ ما اعرف انا ايش يريد، يعني ان اتيت كاهنا فصدقته على انه كلامه والله ممكن وقد يقع وصدقته وخرجت من عنده، ان كان يعني وصل لباب الاعتقاد انه نعم هذا الكاهن يطلع الغيب ويعلم الغيب فهذا ايش اعتقاد، فهذا كفر مخرج. واما ان كان مجرد يعني تصديق انه احيانا يصدقون واحيانا كذا فهذا من باب ايش الاعمال. يقول هل يجوز لي أن أستقدم خادمة للضرورة بدون محرم؟ هذا الكلام تكلمنا فيه أظن أكثر من مرة ولا ما هو عندكم؟ قطعا أولا ما ينبغي أبدا ولا يجوز أن نستقدم خادمة غير مسلمة من كان يريد أن يستقدم. ثم يعني أنا يعني أقول هذا قطعا عن نفسي قطعا والعلم عند الله سبحانه وتعالى والكل يعني مخير، أنا أقول أنه مسألة استخدام الخادم المسلم بدون محرم هذا الأصل قطعا أنه تبعة الغير محرم يقع على من؟ على المستقدم ولا على الخادمة عندما تأتي؟ ها؟ الحرمة على من؟ ها؟ على الخادمة، لأنه هي قطعا ما يجوز لها أن تسافر بدون إيش؟ بدون محرم. فأنا أقول يعني إن كان المسألة على الخادمة فلا شك هؤلاء الخدم كما نعرف يعني من حالهم الفقر الشديد والضعف الشديد بلغت بهم حد الضرورة، وعند الضرورات تباحش المحظورات. يجوز للخادم، أنا لو سألتني يعني الأصل أنه هذا السؤال تكون من خادمة تقول يا فلان أنا الآن فقيرة وعائلتي فقيرة ويريدوني أن أسافر إلى ذلك المكان لكن بدون محرم أسافر، أنا أقول لها سافري، أنا أقول إيش سافري، لأنه وصل الأمر لها حد الضرورة، وإذا بلغت حد الضرورة يجوز لها أن تسافر بدون إيش؟ بدون محرم. إذا كان سفرها لضرورة شرعية جاز لها أن تسافر بدون إيش؟ بدون محرم يجوز لها. نعم. فأنت إن كنت يعني تريد أن تستقدم طبعا أنت تروح تقول أنا أريد خادمة، الخادمة يجوز لها أنها تأتي. لكن يعني بعض الناس أو بعض الناس يقول لا أحسن نجيب كافرة لأن الكافر يصير يسافر بدون محرم عن المسلمة. الحقيقة هذا يقع في محظورات عظيمة جدا عقائدية قبل أن تكون إيش فعلية عملية. استقدام أهل الكفر فيه مودة لهم، فيه تقوية لهم، فيه إعانة لهم على أهل الإسلام، ثم بعد ذلك فيه يعني رضا بالكفر وبدينهم، لأنه قطعا هذا أنت تأتي بهم يعني إلى بيتك تخالطهم يعيشون كأنهم من أفراد إيش من أفراد أهل البيت، خلطة بينك وبين أولادك. إذا أنت يعني ممكن نقول أنت ما ترضى بكفرهم ولا ترضى ودائما تبغضهم وتقول تعالي ومكشر وتعطيها وأنت مكشر، مع أنه هذا ما يمكن يصلح يعني لا يمكن أنه يقع، لكن نقول لو أنك أنت فعلت لكن أبنائك لا يستطيعون يتربون معها يعني من الصغر، وقد تكون يعني لبقة جدا وقد تكون محبوبة تصل إلى قلوبهم فيحبونها ثم يحبون ما عليها من الكفر. الحقيقة هذا محظور عظيم جدا وأنا تكلمنا فيك يعني عدة مرات، إياكم وإياكم أن يعني تستقدموا هؤلاء الكفار، الحقيقة أمر عقائدي أكثر منه أمر فعلي، نعم فيكم أو في أولادكم أو في بيوتكم، نعم ثم أيضا إعانة لهم أن تتعين هذا الراتب الضعيف اللي أنت تعطيه للخادمة وعائلة بأكمل أن تسأل الخدم اللي عندكم يشترون بيوت يشترون يعني العائلة كلها هناك تصير إيش؟ تصير غنية تعيش. فأنت تقوي عائلة مسلمة ولا تقوي عائلة نصرانية كافرة أو مثلا بوذية ملحدة والعياذ بالله. فالعاقل يعني يفكر بهذا الأمر. يقول وإذا كنت في السابق أتيت بخادمة غير مسلمة للحاجة الماسة حيث أن حيث ليس مع ما أعرف والله ولد والدتي أو كذا أحد كي يعينها. إيش 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 الحاجة الماسة اللي تجعلك تجيب كافرة؟ هذه متوفرة وهذه اللي إذا قالوا لك الكافرة تشتغل ببلاش هذه بفلوس؟ هذا حاضر وأنت ما عندك فلوس تقول حاجتي ماسة لأنه ما عندي 30 دينار أعطي للخادمة مثلا وهذه تشتغل ببلاش ممكن. إن غير هذا ما في ماسة، هذه تأتي بها بأموالك وهذه تأتي بها بأموالك. فما ينبغي أبدا لمسلم فضلا عن مؤمن وعن فاضل وعن موحد أن يستقدم إنسان كافرة أبدا. بحال أنت تجيبها كافرة وتسكنها في بيتك وتعطيها وتعطيها تكرمها، ولا بد من الإكرام المخالطة يعني يوم وشهر وسنة وسنتين وثلاث وأربع قطعا تنشأ مودة تنشأ يعني رحمة لا بد منه. ثم يقول نعم لا خلينا نكمل الأوراق يا شيخ خلينا نكمل الأوراق. ثم يقول هل يجوز الشراء سيارة والأقساط وما حكم الزيادة المأخوذة؟ إن كان الزيادة للمالك يعني أنا أملك يعني هذا الكتاب أقول اللي يشتري مني الآن نقدا بدينار واللي يشتريه وبيعطيني بعد أسبوع ولا بعد شهر دينار وربع جائز يجوز شرعا باتفاق أهل العلم الإمام أحمد والترمذي نقل الاتفاق على أن الزيادة في الثمن لأجل الوقت ها؟ هذا جائز شرعا. أما إن كانت الزيادة لغير المالك كان مثلا مثل وضع شركاتنا الآن شركات السيارات اللي عندنا هنا تروح عند شركة الغانم مثلا تريد تستأجر سيارة أو تشتري سيارة عندك الغانم بمجرد ما أنت توقع معاه العقد على الأقساط هو يأخذ المبلغ كامل من بنك من هذه البنوك الربوية ثم أنت تكون تسديدك الشهري هو للغانم لمن؟ لكن الغانم وسيط بينك وبين البنك فالزيادة يأخذها عنك من؟ البنك وهو الملك. هذا ما يجوز أرجو أن يكون واضح ما أستطيع أنا أرتبها كيف. يقول ما الحكم الشرعي في العمل النيابي والمحاماة والتحقيق على أساس الدستور وإن كانت النية الإصلاح؟ النية الإصلاح ما في مانع. هل تعلم السحر كفر؟ نعم أنا قلت نكر أحسن. تعلم السحر كفر لأنه ما يمكن يعطونك شيء من السحر وأنك تتحكم في الجن وفي الشياطين وتسخرها لنفسك إلا بعد أن تكفر بالله العظيم. يعني الشياطين ما هي لعبة عندك أنت تجيبها تقول يلا روحوا اسرقوا من هذاك روحوا اعملوا فلان روحوا اضربوا فلان روحوا اعملوا كذا روحوا اضروا فلان. الشياطين ما تطيعك إلا أن كفرت بالله العظيم لأن الشيطان قد توعد أنه سيؤول ببني آدم جميعا إلى إيش؟ إلى طريق الغواية والضلال. ما يرتاح الشيطان إلا أن كفر الناس جميعا. الشيطان لا يريحه ولا يريد من الناس إلا الكفر بالله سبحانه وتعالى. فلا يطيعونك ولا يخضعون لأمرك ونهيك إلا أن كفرت بالله وسجدت لهم أو يعني عملت ما يعني يخرجك من دائرة الإسلام. من لم يحكم بما أنزل الله في جميع الأمور ولكن يرى حكم الله هو الحق ولكن يتبع الهوى أو الخوف أو ذهاب الحكم أو فرض عليه الاستعمار حينما فرض أن يحكم بهذه القوانين وإن لم يحكموا لا يعطونه الاستقلال. طيب لكن بعد ما أعطوه الاستقلال أنا قلت لكم ضربت لكم أمس مثال حتى لا يقع هذا السؤال وهذا أذكره يعني من شيخنا الشيخ أحمد بن تاوي رحمة الله عليه الطنجي من أهل طنجة كان قاضيا يعني في بلده في طنجة وكان يحكم بالقوانين الشرعية إلى يوم الاستقلال. يقول بنفس يوم إعلان الاستقلال وإعلان إحالتنا نحن على المعاش يقول يوم واحد والله يقول يوم واحد في أول النهار الاستقلال في آخر النهار يقول عزلونا عن الوظائف قعدنا في البيوت كالنساء ما حصل وظيفة أبدا. وكان قاضيا في طنجة يعني في مدينة كبيرة جدا من بلاد إيش المغرب. فالحقيقة هم بعد الاستقلال حكموا بهذا ما لكن على كل إن كان الحال كما وصفت إن كان الحال كما وصفت إن احنا نعطيك أنت تصير حاكم لكن شرط أنك تحكم بهذه القوانين فهو مضغوط عليه وهو كذا وهو يسعى إلى يعني تحكيم شرع الله عز وجل هذا نرجو أن يكون يعني ينطبق عليه إيش الكفر العملي دون إيش دون الاعتقادي. نعم نرجو
نشوف الأوراق. هل للحكومة علينا بيعة؟ والله هذا شأن بينكم الحكومة. في حكومات ما ترى ولا تؤمن بالبيعة، وفي حكومات لا ترى البيعة ويعني تحسب لها حساب كما هو الشأن في المملكة. ما قطعا اللي في المملكة لهم كثير. بعض السفهاء يقول والله أنا فلان أنا بنفسي ما بايعت الملك مثلا فهد. اللي بايع الملك فهد المشايخ والعلماء. هذا أبو بكر الصديق هل بايعه كل مسلم على وجه الأرض؟ لكن هل طاعته تجب على كل مسلم على وجه الأرض لما تجب في طاعة الله عز وجل؟ تجب. اللي يبايع مو أنت، أنت ممكن تكون يعني من قصر العقول، أنت منت من الذين يبايعونهم أهل الحل والربط. فإذا بايع أهل الحل والربط وأعيان البلاد وجبت الطاعة لمن بويع على جميع إيش؟ على جميع الناس. نعم. ما حكم الدراسة في كلية الحقوق في الجامعات؟ ذكرنا أمس قلنا يا شيخ إذا كان يدرس الإنسان الحقوق، لأنه قطعا هذا الآن أمر واقع، حتى يعرف هذه الأمور ويرى في نفسه أنه لا بد من تغييرها والرد عليها. أما إن كان يدرس الحقوق حتى يحكم بهذه الأمور وأنها أفضل وأنه يدافع عنها عن حقوق الناس وأنها هي العدل والمساواة، هذا على يعني إيش يعتقد بهذه الحقوق وبهذه الدراسة وكيف يقارن بينه وبين شرع الله سبحانه وتعالى. ذكرت يقول مواقف عن كمال أتاتورك وفاطمة زغلول والطبخ والأزياء ووزير الداخلية المصري، أليس هذا خوض في فقه الواقع؟ يقول لك كيف، ومن قال لك يعني أن الناس يفصلون بينها؟ هذا هو الفقه وهذا هو العلم. أنت تسميه فقه واقع، احنا نسميه هذا علم شرعي يا شيخ، وهذا فقه شرعي. كيف يعني؟ هل تريد من الشرعيين أنهم ما يعرفون ماذا يدور حولهم؟ ها، لكن ما هو يعني نحن عندنا الفقه الواقع أنك تعرف هذه الأمور وتعرف كيف يعني كيف يقاد أو كيف تقاد الأمة. لكن ما يلزم من فقه الواقع ومن معرفة فقه الواقع أني أترك العلم الشرعي وأعيب يعني هذه الكتب الشرعية القديمة على أنها يعني على أنه كما يعني كما يسمون وكما يزعمون أنه هذا توحيد تقليدي، هذا توحيد الآباء، هذا توحيد القرون المتخلفة ولكن عندنا الآن يعني عندنا توحيد يعني من قسم جديد، عندنا توحيد. هذا الكلام هو الفاسد. كل يعني هذا الفقه الذي بنيناه عن كمال أتاتورك ولا زغلول ولا غير زغلول، الحقيقة ما هو إلا يعني من نور علماء الأوائل، من النور الذي وضعه الأوائل سلف الأمة رحمة الله عليهم. نعم. أما يعني نبني أحكامنا على الجرائد وعلى التحليلات وعلى أخبار لندن ولا، هذا قطعا هو السفه، لأنهم يكذبون. نعم، لأن الأصل فيه مش الكذب. نعم. يقول هل لا بد من أهل الكبائر أن يدخل مجموع منهم النار أو ربما يدخلون كلهم الجنة؟ لا بد من دخولهم النار قطعا. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه بشفاعته يعني يحول بين طائفة من أهل الكبائر وبين دخولهم إيش؟ النار. بشفاعته صلى الله عليه وسلم استوجبوا النار ثم يشفع لهم ألا يدخلوها فلا يدخلها. ما هم كلهم، وين اللي يخرجون بعدين؟ من الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يخرجون على دفعات، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدة شفاعات له؟ ومن الذين يشفع فيهم أهل الإيمان يخرجونهم من النار؟ ومن الذين يشفع فيهم الأنبياء؟ ومن الذين تشفع فيهم الملائكة؟ هم أهل الكبائر. ولا من يكون في النار؟ أهل الصغائر. لقطعا أهل الكبائر يكونون ويبقون بحسب كبائرهم وحسب جرائمهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين من أهل الإيمان ومن الأنبياء ومن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قطعا برحمة الله عز وجل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحتو ثلاث حثيات يخرج الله عز وجل بها من أهل النار، وآخر من يخرج من النار أناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في حديث الشفاعة الطويل أنهم لم يعملوا خيرا، يعني ما في كبيرة من كبيرة ولا في قبائح إلا وإيش إلا وفعلوها، والخير لم يفعلوه، ويخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته من النار. يقول ما رأيك في من يذكر في التفضيل فيقول أبو بكر وعمر وعثمان ويقف؟ هل هو على صواب؟ بل هو على ضلال والعياذ بالله. نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ها، وأن رغمت أنف. ما رأيك لمن يقول أحمد بن حنبل والشافعي في الجنة؟ نقول إن شاء الله نقول إن شاء الله أنهم في الجنة. الصوفية ذكروا في يعني أحد الصوفية الخبثاء، أظن الرواية عند هذا السلمي المجرم، يقول أن سئل أحد الصوفية الكبار قال يعني أين يعني هل رأيت أحمد بن حنبل؟ إنه دخل الجنة وبعدين يسألون يقول هل رأيت أحمد بن حنبل؟ فهو قال نعم. فأنا أبشر السائل إنه الصوفية رأوا يعني أحمد بن حنبل في وين؟ في الجنة. ثم قال وهل رأيت بشر الحافي؟ قال بيننا وبينه كالنجم في السماء. يعني يعني بين أحمد بن حنبل وبين بشر الحافي كما بينكم أهل الأرض وبين إيش النجم الغائري في السماء. يقول ذاك لأن أحمد بن حنبل كان كالنهر كل يرده. يعجب المثال أن أحمد بن حنبل كان مثل النهر. النهر يعني كل أهل الأرض يعرفون إيش يعني أو كل أهل البلد يعرفون إيش النهر. وأما بشر الحافي يقول فكان كالبئر المغطاة لا يعرفها إلا الواحد بعد الواحد. فلذلك يعني فأحمد بن حنبل اشتهر وشهرته بين الناس أخذت إيش أخذت من مقامه في الجنة عن بشر إيش. أما بشر الحافي كان بينه وبين الله عز وجل وما حصلت له شهرة بين الناس فهو كالنجم الغائر. كذب قبحه الله. لكن رد على السائل أقول يعني الصوفية عندهم رواية أن أحمد بن حنبل في الجنة ونحن قطعا نرجو لأحمد بن حنبل وللشافعي رحمة الله عليهما أنهما في الجنة لا شك. لكن نرجو وهذا الرجاء قطعا ما هو من باب الشك وإنما من باب إيش من باب جعل العواقب لمن لله سبحانه وتعالى وعدم التقول على الله. لأنه قطعا أهل السنة والجماعة لا يحكمون لمعين لا بجنة ولا إيش ولا بنار والعياذ بالله. نعم. ما الفرق بين سنن العادة وسنن العبادة؟ سنن العادة ما تدخل في العبادات يعني ليس فيها أجر ليس فيها ثواب عادات يعملها الناس. أما سنن العبادة يعني لابد تكون منصوص عليها وأنها من العبادات وتعمل ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ولابد فيها من إخلاص من يعني تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ما رأيك بمن يقول أخذ يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بفعل النبي ولا أخذ بقوله؟ ما بأس فيه يا شيخ.
أيها الإخوة ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة إتماما للفائدة مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية الكويت الفحاحيل هاتف رقم 391-1178.
ألحظون معي أن عمر بن الخطاب تكلم بكلام مليء بالمعاني العظيمة والسياسة الحكيمة وتابعه في ذلك الخليفتان عثمان وعلي ثم تابعهم المهاجرون والأنصار ولكن الله شرح صدر أبي بكر للقتال وجعل في ذلك خيرا وبركة كما أسلفنا. والذي نريد أن نصل إليه في آخر حديثنا من ذكر هذه المواقف الحازمة أن لولي الأمر أن يأخذ بالشورة وله ألا يأخذها حسب مقتضيات الأحوال واختلاف المواقف في الحرب والسلم. هكذا يثبت لدينا دون أدنى تردد أن الشورى غير ملزمة وبالله التوفيق والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد قبل أن نبدأ بالإجابة على الأسئلة ذكر لي بعض الحضور بأني ذكرت أن الذي عذب في مسألة خلق القرآن هو الإمام ابن تيمية. إن كان ذلك صحيحا فإنما هو سبق لسان فقط والمسألة مشهورة عند طلاب العلم أن الذي عذب بسبب الامتناع من القول بخلق القرآن ونفي صفات الله تعالى هو الإمام أحمد بن حنبل. إن وقع شيء من ذلك فليصحح فإنما هو سبق لسان فنسأل الله لنا ولكم الثبات. الحمد لله. قول السائل وإعلانه بأنه يحبني في الله قد عمل بالسنة، وإن كان هو لا يدري عن حقيقتي شيئا، ولكن بناء على ما يظهر له فنسأل الله أن يجعلني وإياه وإياكم من المتحبين في الله. والعبارة التي يسأل عنها نصها هكذا: زلة العالم بكسر اللام، زلة العالم بفتح اللام، أي إن العالم إذا زل وأخطأ وهفى وأفتى بغير علم أو أفتى خطأ ولبس على الناس ولم يبين الحق صار سببا لضلال العالم بل وضياع العالم. هذا هو الذي يقع كثيرا في الوقت الحاضر، فنسأل الله لنا ولكم الثبات. نعم. هذه الآية الكريمة: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء وصفهم بأنهم كافرون وبأنهم ظالمون وبأنهم فاسقون. يحكى عن ابن عباس أنه قال أن ذلك كفر دون كفر. أولا ينبغي التثبت عن صحة هذا الأثر عن ابن عباس، وعلى فرض صحته يحمل على طائفة من طوائف بني آدم التي ذكرها أهل العلم عند تفسير هذه الآية، لأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله سواء كان ذلك قانونا مستوردا أو قانونا يضعه أناس من بني جزتنا ويتكلمون بلساننا وينتسبون إلى ديننا، أو كان ذلك من سواليف شيوخ أهل البادية، من حكم بغير ما أنزل الله لا تخلو حاله من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن هذا الذي حكم به خير وأحسن مما أنزل الله وأعدل مما أنزل الله أو مساو على الأقل ما أنزل الله، وليس ما أنزل الله خيرا منه وأحسن وأنسب للناس. من وصل إلى هذه الدرجة فكفره كفر بواح خارج عن الملة، ولو لم يصدر الحكم بمجرد هذا الاعتقاد يكفر. الحالة الثانية: إنسان حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية المستوردة أو المحلية، ولكنه يعتقد من صميم قلبه أن ما أنزل الله خير وأحسن وأرحم للعباد، ولكنه جارى الوضع القائم وجامل وداهن ولم يجرؤ على مخالفة الوضع القائم هناك، وضميره من داخله يؤنبه لأنه يؤمن أن ما أنزل الله خير وأعدل، هذا كفره كفر دون كفر. وعلى هذا يحمل كلام ابن عباس. الثالث: إنسان اجتهد ليحكم بما أنزل الله، قاض اجتهد ليصدر الحكم بما أنزل الله فاجتهد فأخطأ فحكم بغير ما أنزل الله خطأ، هذا خطأه مغفور له ويؤجر على اجتهاده. هكذا ذكر كثير من أهل العلم هذه الأقوال أو هذه الأحوال الثلاثة عند تفسير هذه الآية. وأقرب مرجع أستحضره الآن شرح العقيدة الطحاوية إن لم تخني ذاكرتي، هذا التفسير موجود في شرح الطحاوية، فليرجع إلى ذلك طلاب العلم. الجواب على هذا السؤال: أولا، وجود جماعات سواء سميناها جماعات دينية أو جماعات إسلامية أو حركات إسلامية، عندما نتحدث عن هذه الجماعات نتحدث عن الأمور الواقعة الملموسة لمس اليد، ونرى تصرفاتهم، والقول بأنهم وإن كثروا ولكن يصبون في مصب واحد وهو الدعوة إلى الله كلام غير صحيح. أقطع بهذا بأنه غير صحيح، بل إن هذه الجماعات اتخذت الإسلام مطية ووسيلة، لم يكن الإسلام عند هذه الجماعات الغاية، هذا ما نعلمه من هذه الجماعات. الإسلام يجب أن يكون غاية الغايات، ولكن عند أصحاب هذه الحركات الإسلام وسيلة. وسيلة إلى أي شيء؟ وسيلة إلى كرسي الحكم، وسيلة لدخول قبة البرلمان، وقد صرح بذلك كبار قادتهم وهو يعتب على الدعاة الذين يدعون إلى التوحيد والعقيدة وينكرون على أولئك الذين يطوفون بالقبور، فيقول إن هؤلاء أي دعاة الحق لا يهتمون إلا بالعقيدة. ونحن نمر بأولئك الذين يطوفون بالقبور إلى قبة البرلمان، تعال نتساءل، إذا دخلوا قبة البرلمان بما يحكمون؟ هل بما أنزل الله؟ قطعا لا، لأن البرلمان كما نعلم جميعا إنما يحكم فيه نواب، نواب البرلمان موظفون لدى الشعب، الشعب يختار نوابا للبرلمان، وهؤلاء النواب إما أن يحكموا بالقوانين المستوردة القديمة من قبل كالقوانين الفرنسية والإنجليزية والأمريكية أو الشرقية، أو إذا تجرؤوا وصاروا رجالا يرفضون هذه القوانين المستوردة ويضعون من عند أنفسهم قوانين تناسب ميول الشعوب. وهل هناك فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي؟ لا فرق. إذا سنوهم قوانين من عند أنفسهم هي بضاعة محلية في حكم الإسلام، لا فرق بين الكفر المستورد والكفر المحلي الذي يضعه شباب من جلدتنا ويتكلمون بلساننا وينتمون إلى ديننا. الذي يوجد الآن في الساحة إسلامان اثنان: إسلام هو دين الله، بمعنى الاستسلام والانقياد والإذعان، هذا الذي عليه المسلمون. الإسلام الثاني الإسلام السياسي. الإسلام السياسي هو الذي يدعو إليه الحركيون، بدليل لأننا نراهم يقفزون من قطار إلى قطار، وقد رأيناهم ذات مرة يعيشون مع قطار طهران فترة من الزمن، فيبجلون ويمجدون. ولما تقلبت السياسة فإذا هم يقفزون من قطار طهران إلى قطار بغداد، وهذا شيء ملموس لم تليد، كل عاقل يدرك. كيف نضحك على عقولنا فنقول كل هذه الدعوات تصب مسبا واحدا؟ لا، هذا إسلام سياسي متقلب يريد أن يجعل الإسلام مطية